السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فندخل في باب بيع الأصول والثمار. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. هذا باب جديد من أبواب البيوع والمعاملات، وهو باب يتعلق بالأصول ويتعلق بالثمار. والأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع منه غيره، ما يتفرع منه غيره، مثل الدار، مثل الشجرة، مثل السيارة الآن، ومثل المحلات التجارية مثلا، العمائر، هذه كلها أصول، تسمى أصول. ويعبر عنها أيضا بالرقبة، قال رقبة في اصطلاح الفقهاء. والثمار جمع ثمر، وهو نتاج الشيء، نتاج الشيء، مثل التمر من النخلة، ومثل التين، ومثل الزيتون، ومثل باقي الأشياء التي هي نتاج عن الأصل. والمصنف هنا رحمه الله تعالى على طريقة الفقهاء يذكرون كيفية بيع هذه الأشياء. فالأصول لها قواعد في البيع والشراء، والثمار أيضا لها قواعد في البيع والشراء. فذكر أولا أن من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه تناول أرضها إن لم تكن موقوفة، كمصر والشام والعراق، ذكره في المبدع. يعني من باع دارا أو وهبها أو أوقفها مثلا أو أقر أو أوصى هذه الدار، فيدخل فيها أرضه، يدخل فيها أرضه. في هذا دليل على أن أسفل الدار تابع لها، كما أن العلو تابع للدار كذلك أسفل الدار. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتطع، وفي لفظ اغتصب أرضا بغير حق، طوقه سبع أراضين يوم القيامة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل الدار له حكم الدار، كذلك أعلاها، أعلى الدار، السطح وهواء الدار أيضا له حكمه، له حكم الدار أو له تبع الدار، فهو تابع للدار. ولذلك الآن لو اعتكف رجل في مسجد ثم خرج ثم دخل في قباء المسجد، في أقبية المسجد أو في الخلوة يسمونها أو كذا، فما زال معتكفا، ما زال معتكفا. أو مثلا في الحرم لو طاف على السطح فطوافه صحيح. لماذا؟ لأن السطح له حكم، حكم المسجد، وكذلك حكم الأرض. وهنا من باع دارا، هذه الدار يدخل فيها كل ما هو تابع له، كل ما هو تابع لها من ضرورياتها وحاجياتها وما كان متصلا بها، سواء كان ضروري أو حاجي أو كمالي، ما كان متصلا بها حتى لو كان كماليا فهو تابع للدار. ولذلك من باع بيتا مثلا وأراد أن يخلع الأبواب، قال الأبواب هذه لي، لا يقر، فالأبواب والشبابيك والسلالم والمفاتيح والأقفال وفناء الدار والأشجار التي في الدار، هذه كلها تبع الدار، كلها تابعة للدار. إذن إذا باع دارا وينسحب ذلك أو ويجري على كل ما هو في معنى البيع أو في معنى غير البيع من الوقف مثلا أو الهبة أو عفوا أو الرهن أو الوصية أو الإقرار، كل هذا يدخل فيه. كذلك مثلا لو أردنا أن نضرب بأمثلة حديثة مثل السيارات الآن، لو أن شخصا باع سيارة دخل كل ما هو تابع للسيارة، لأن القاعدة الشرعية أن التابع تابع وأن التابع لا ينفرد بالحكم، فلو باع سيارة دخل في السيارة ما هو من ضرورياتها ولوازمها مثل العدة السيارة، لو جاء البائع فأخذ سبير، ها سبير السيارة سمونه سبير، أخذ سبير السيارة قلنا لا ما يجوز، هذه للمشتري. أو مثلا جاء ليأخذ عدة السيارة، عدة الفك، فك الإطارات أو رفع السيارة أو غير ذلك، قلنا هذا لا يجوز. لكن لو جاء ليأخذ الأشرطة مثلا أو الأقراص قلنا له إيش، يجوز لك ذلك. أو جاء ليأخذ مثلا اللباس الذي لبس به السيارة، قلنا هذا يجوز للبائع أن يأخذه حتى لو لم يشترط في العقد. أو يأخذ الزينة مثلا اللي في السيارة، فما كان متصلا بالسيارة أو من ضرورياتها ولوازمها هذا لا يجوز له أن يأخذه، وإنما هو تابع للبيع، تابع للبيع. وعلى هذا قس جميع الأصول، جميع الأصول، الدور والأراضي والسيارات والمباني والعمارات، هذه الأبراج وغيرها، كل هذا يجري عليه القاعد، فيدخل فيها يتناول الأرض ويتناول البناء وفناؤها أيضا وما كان متصلا بها لمصلحتها. قال كالسلاليم، جمع سلم، وهو الذي يرقى عليه المعراج أو السلم أو الدرج، والرفوف المسمرة، الرفوف المسمرة، كأن هنا المسمرة قيد، بمعنى أن الرفوف إذا كانت غير مسمرة يعني مضروبة بمسمار فهذه لا تدخل في البيع، وهذا صحيح، هذا صحيح. فمثلا لو اشترى رجل دكان أو سوبر ماركت، اشترى من شخص وانتهى البيع وإذا بالبائع يحمل رفا من الرفوف، فهل يحق له ذلك أم لا؟ منصوص المذهب إلى أنه يحق له ذلك. لماذا؟ لأن الرفوف غير المسمرة أو المسمرة لا تدخل في البيع، في أصل البيع، أما الرفوف المسمرة فتدخل. كذلك السلالم مثلا، السلالم غير المسمرة، السلالم التي تنقل من مكان إلى آخر، هذه لا تدخل في البيع، فلو أخذها البائع صح ذلك وليس للمشتري المطالبة بها، ليس للمشتري المطالبة بها. قال والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة، كذلك الأبواب ليس للبائع حق في أن يأخذ الأبواب، لكن هناك أبواب مساعدة للباب الأصلي، مثلا بعض الناس يضع باب ثم يضع باب احتياط أو باب يطرد الحشرات أو يطرد الذباب أو يطرد كذا، فهل له أن يحمله؟ نعم، الجواب نعم، لأن هذا ليس من ضرورياته وليس من أصل الدار. الأقفال أيضا نص الفقهاء على أنه للمشتري للبائع أخذ الأقفال، وهذا في الحقيقة لا بد من تصوره، فالأقفال المقصودة بكلام الفقهاء الأقفال المنفصلة، أنه قديما كانوا يشترون أقفال منفصلة عن البيبان، يشترون كذلك سلاسل يقيدون فيها الأبواب، يغلقون فيها الأبواب. أما الآن فأغلب الأقفال متصلة، فهي مفاتيح وفي أصل الباب، فلا يقال بأنه يحق له للبائع أن يأخذ الأقفال لأن هذا متصل به، إذن القاعدة التي نضبط بها هذه المسألة أنه إذا باع دارا دخل فيها أرضها وفناؤها وجميع ما هو متصل بها وما هو من ضرورياتها وحاجياتها وكذا ما هو من الكماليات إذا كان متصلا بها، بمعنى أن الكماليات هذه إذا انفصلت عنها تضررت، تضرر الأصل هذا، سواء كان سيارة أو كانت مثلا دار من الدور أو كذا، مثل الصبغ مثلا، يقول أنا صبغت حديثا أريد أن أزيل الصبغ، هذه يتضرر به الدار مثلا، أو يقول مثلا ما يسمى بتضليل السيارات الآن، يقول أنا ظللت سيارة بمبلغ كبير أريد أن أزيله، تتضرر السيارة، فهذا تابع للأصل وإن كان من الكماليات. قال وما فيها من شجر وعرش لاتصالها بها، الشجر والأعراش التي تنبت في أصل الدار سواء بفعل الإنسان أو بفعل الله سبحانه وتعالى، فهذه كلها تابعة للأصل، تابعة للأصل. نعم. إذا ما كان مدفونا فيها ككنز مثلا أو حجر أو أي شيء هو من حاجات الإنسان الخاصة المنفصلة فهذا لا يدخل في الأصل، يعني لو أن رجلا باع بيتا فوجد فيه كنز يشير هذا الكنز بأنه ليس تشير علامات الكنز إلى أنه لصاحب الدار. قديما كان الناس ليس عندهم يعني البنوك والإيداع في البنوك، إنما كانوا يدفنون أموالهم في الأرض خشية السرقة وخشية تسلط اللصوص عليها، فكانوا يدفنونها في الأرض وقد ينساها بعضهم أو بعضهم كذا، فإذا اكتشفها المشتري أو لم يكتشفها مثلا، بمعنى أن صاحب الدار أراد نقلها فليس للمشتري الحق، لأن هذه كالقماش مثل ثوب الإنسان ومثل ما يقتنيه الإنسان من الأمور كأثاثه مثلا وقبيل هذه الأشياء، فهذا من حق البائع وليس للمشتري حق في ذلك. كذلك الحجر، من الناس من ينتفع، قد يكون في الأرض حجر دفنه أو يحتاج إليه، سواء كان حجرا ثمينا أو حجرا عاديا، فهذا كله للبائع وليس للمشتري فيه شيء. نعم. وماء نبع ونبع، طيب كذا، وماء نبع. نعم. نعم. هنا يتحدث الآن عن الأشياء المنفصلة عن الأصل، قال ولا منفصل كحبل مثلا ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم اتصالها، فكل ما ليس له اتصال بالأصل فهذا للبائع وليس للمشتري إليه سبيل. ولا منفصل كحبل ودلو، هذه الحبل والدلو يستعملونها باستخراج الماء والبكرة كذلك، البكرة هي أشبه بعربة أو بعجلة، أيضا يوضع عليها الحبل فيستخرج منها الماء، تسمى محال وتسمى على حسب أعراف الناس. وفرش أيضا مثل الأثاث، كنب الإنسان وفرشه والسجاد والستائر، هذه كلها تابعة لمن؟ للبائع. ومفتاح قال لعدم اتصالها، لعدم اتصاله، لكن ذكرت أنا لكم أن المفتاح هذا فيما سبق، أما في العصر الحاضر فالمفاتيح متصلة وليست منفصلة، ليست منفصلة وإنما هي متصلة، إلا في بعض مثلا الأحواش والأراضي والعزب، هذه ممكن يكون فيها شيء من المفاتيح المنفصلة، فهذه للبائع. أما إذا كانت متصلة بأصل الباب فالقفل والمفتاح للمشتري، القفل والمفتاح للمشتري. يعني الآن أشياء تطورت كثيرة، مثل ما يتعلق الآن بالمكيفات، المكيفات الآن على نوعين، منها ما هو منفصل ومنها ما هو متصل، فكيف تكون العملية؟ هل إذا باع رجل دار قال بعتك هذه الدار وفيها مكيفات، فلمن تكون المكيفات؟ هل تكون للبائع أم للمشتري؟ هناك مكيفات ما يسمى بمكيفات السبلت أو المكيف المركزي، هذا داخل ولا نقاش فيه، لكن المكيفات المنفصلة مثل الوحدات، هذه الوحدات اللي تكون في الجدار، هذه الأصل أنها للبائع وليس للمشتري عليها السبيل. يعني لو أنه باعه الدار ثم بعد أن اتفق ووقع العقد فأراد أن البائع أن يأخذ المكيفات المنفصلة هذه، فليس للمشتري الحق في الاعتراض عليه. لماذا؟ لأنها منفصلة وليست من أصل الدار، ليست من أصل البيت. كذلك ما يتعلق يعني أشياء التي توجد في المحلات التجارية، فهذه فرق ذكرنا لكم المنفصل والمتصل. أحيانا قد يكون في البيت أشياء ثمينة مثل الثريات، مثل هذه الثرية يبيعه الدار ثم إذا أراد الخروج أخذ الثرية، له الحق في ذلك بالنسبة للبائع، له الحق في أن يأخذ الثرية. نعم. قال هنا واللفظ نعم، وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته، وهنا العرف له دور، العرف له سلطان في كثير من الأحكام، فإذا تعارف الناس وأصبح عرفا سائدا عن أن من باع شيء دخل فيه كل ما هو متصل ومنفصل فله ذلك، فالناس يعملون بذلك. يعني ليس للبائع الحق أن يرفع أو أن يأخذ شيئا منفصلا. قال ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع. المعدن الجاري مثل الذهب، مثل البترول، ظهر في أرضه بترول، هذا معدن جاري. وماء نبع لأنه يجري من تحت الأرض، يعني لا يدخل، ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فهو ليس داخل في ملكه أصلا، وإنما داخل عن طريق التبعية، طريق التبعية، فهو يجري تحت الأرض فيدخل في أرضه وفي أرض غيره. ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها، فهو كالبناء. إذن بالنسبة للمعدن الجاري والماء النبع لا يدخل في ما سبق، أما المعدن الجامد مثل الذهب والفضة والكحل فهذا من أجزائها، فهو كالبناء. ولذلك الآن من باع أرضا وفيها بناء دخل فيها البناء تبعا، يعني رجل باع أرض وهذه الأرض فيها سور فقط، أو فيها حجرة مثلا صغيرة، فلو أراد البائع أن يأخذ السور أو يأخذ الأرض أو يأخذ شيء من أجزاء السور كالبيبان أو شيء من توابعه فليس له الحق في ذلك، لأن من باع أصلا دخل فيه كل ما هو تابع له، بخلاف من باع جدارا أو باع حجرة مثلا، فهذا لا يدخل فيه الأرض. يعني قال بعتك هذا السور أو بعتك هذه الحجرة التي في المزرعة الفلانية، فهذه لا يدخل فيها إيش؟ الأرض، لا تدخل الأرض، لأن الأرض أصل وهذا تبع. نعم، هذه القاعدة، يعني جميع الكلام الذي سيأتي هو ينضوي تحت هذه القاعدة التي ذكرتها. نعم.
نعم
قال لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء، وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار. إيه نعم، إن ظهر ما سبق من المعدن الجامد والكحل مثلا، إذا ظهر في الأرض ولم يعلم به البائع بعد عقد البيع فهو بالخيار، بمعنى له الخيار في فسخ العقد أو في إمضائه، فسخ العقد أو في إمضائه. وذكروا على ذلك أثرا أولاد بلال بن الحارث، وهذا حديث في سنن أبي داود وإن كان في إسناده نظر، لأن أكثر أهل العلم يجعلونه أصل في هذه المسألة، وبعضهم يحسن الحديث، الحديث يحسنه في حديث بلال بن الحارث. أولاد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث أرضا أرضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع بعض أصحابه أراضي للازدراع والعمل، والإقطاع هو أن يعطيه قطعة من الأرض، يقول لك من الحد الفلاني إلى الحد الفلاني أو من الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني ويعمل بها. ولذلك لما أعطي بلال جاء في رواية بأنهم قالوا بأن فيها ماء عد، شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأن ماء فيها طيب يصلح للمسلمين، قيل فردها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده نظر. لكن هنا أولاد بلال لما باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبيهم، فأخذه وقبله ورد عليه المعدن، رد عليهم المعدن. هذا يدل على أن المعدن إذا ظهر بعد عقد البيع فهو للبائع، هو للبائع أصلا أو بالخيار، البائع يكون بالخيار إما أن يمضي وإما أن يفسخ البيع. قال وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا. قال وفي الشرح عن الرواية الثانية للإمام أحمد أنه إن ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره قال ظاهر كلامه أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، بمعنى أنه يكون لمن؟ للمشتري. هذه الرواية الثانية، هذه الرواية الثانية. نعم إن كان المباع هنا، قال إن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، رجل باع أرض وفي هذه الأرض ذكرت مثلا حجرة أو سور أو برج مثلا أو خزان ماء يبنى كبير، فهذا كله تابع للأرض، تابع للأصل، تابع للأصل. أيضا فيها شجر، فيها شجر، فهذا كله تابع للأرض ولو لم يقل بحقوقها، يعني ولو لم يقل أحد البائع بحقه فيها، وإنما هي تابعة للأصل، فتكون للمشتري، تكون للمشتري. إلا إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة. إيش الزروع التي لا تحصد إلا مرة واحدة؟ مثل إيش؟ البر والشعير والقمح، الذرة، السمسم كذلك، السمسم أيضا، ها؟ مرة واحدة، حمص والعدس. عموما كل زرع لا يحصد إلا مرة واحدة إذا وجد في الأرض فهو للبائع، إذا وجد في الأرض فهو للبائع. مثل الشجرة قبل التأب، مثل الشجرة إذا أبرت، فإذا أبرت فهي للبائع، كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في مسألة في المسألة التي بعدها أو المسائل التي بعدها. قال: لما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، لأنه مودع في الأرض يراد للنقل، هذا والتعليم، لأنه مودع في الأرض يراد للنقل، وهو أشبه الثمرة المؤبرة. التأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح. تعلمون بأن الشجر مثل النخل أول ما يظهر الثمر أو التمر أول ما يظهر يبدأ حينما يظهر تظهر الثمرة في بداياتها يلقح يؤبرون أصحاب النخل يؤبرون النخلة، فالنخل إما ذكر وإما أنثى، فيأخذون من الذكر والفحل يأخذون ما يسمى إيش؟ الطلع أو كذا، فيضعونها في الأنثى أنثى النخل، هذا يسمى التأبير. وفي هذا إشارة إلى أن البائع عمل لأجل أخذ الثمر، عمل لأجل أخذ الثمر، ولذلك هنا تكون الثمرة له بعد التأبير، أما قبل التأبير فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. قال: ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة. يعني هذا الثمر هذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يبقى للبائع إلى أن يحصده. يعني الآن اشترى أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة، وهذا الزرع سيحصد بعد شهر بخبرة يعني أهل الخبرة أو بدراية أهل الخبرة ومعرفتهم، فهذا يبقى في أرض المشتري إلى شهر، فيأتي البائع ويحصده، له الحق في ذلك يحصد هذا، لأن المنفعة هنا المستثناء للبائع كما نص الفقهاء. قال: ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له. فإذا قال المشتري: أنا اشتريت منك هذه الأرض بشرط أن تبيعني ما فيها من زرع وليس لك حق الحصاد حصاد هذا الزرع، فهذا له ذلك، إذا اشترط المشتري ورضي البائع له ذلك. نعم. عموما القاعدة إذا اشترط المشتري بقاء الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة أو الذي يجز مرة بعد مرة ويلقط لقطة بعد أخرى فهذا له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطه. هذه قاعدة تحفظونها. فإذا اشترط المشتري ذلك ورضي البائع فله. أما إذا لم يشترطه فإذا كان مما لا يحصد إلا مرة واحدة فهو لمن؟ للبائع. وأما إذا كان يجز مرة بعد أخرى أو يلقط لقطة بعد أخرى فهذا لمن؟ هذا للمشتري، إلا يشترطه البائع بشرط أن تكون اللقطة الأولى أو الجزة الأولى للبائع ما دام أنها ظهرت، ما دام أنها ظهرت كما سيأتي تقريره في قواعد بدو صلاح الزرع أو بدو صلاح الثمر. إذن وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة، الرطبة هي البرسيم، يسمى البرسيم أو القت، يسمى القضب أيضا، قد جاء ذكره في القرآن قضبا وزيتونا ونخلا. قضب قيل هو البرسيم بعدما ييبس، وأما إذا كان رطبا فيسمى برسيما، سمى برسيم، سمى أيضا أظن القصب أيضا. وبقول، مثل إيش البقول؟ ها؟ فول وحمص بصل خس، هذه كلها تدخل في معنى البقول. لماذا؟ لأنها تجز مرة بعد أخرى، أو تكرر ثمرته كالثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر، أشبه الشجر. إذن هذا هو الضابط الثاني، وهو أنه إذا كان يجز مرة بعد أخرى فهذا للمشتري، إلا الجزة الأولى فهي للبائع، لكن بشرط أن يقطعها في الحال، أن يقطعها البائع في الحال. قال: وعليه قطعهما في الحال. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع. مثل إيش الذي يلقط؟ مثل البطيخ، البطيخ يلقط، الكوسة، الباذنجان، الخيار، أصحاب المزارع، طماطم، هذا يسمى لقطة. والجزة اللي جز هو البرسيم الذي في معناه، هذا يسمى جزة. قال: وعليه قطعهما في الحال، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري. قد يظهر يعني في الأشياء التي تلقط أو تجز أشياء جديدة ولا يمكن التمييز، ولذلك وجب عليه أن يقطعهما في الحال ما لم يشترط المشتري. فإذا اشترط المشتري فليس للبائع الحق في ذلك. إيش يشترط؟ إذا رضي المشتري له الحق، إذا رضي المشتري له الشرط في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروط. نعم. هنا مسألة وهي قضية بيع شجرة النخل بعد تشقق طلعه، الثمر لمن يكون؟ هل هو للبائع أم للمشتري؟ قال: فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع. نرجع إلى قاعدة اشتراط المشتري. إذا اشترط المشتري شرطا صالحا وقبل ورضي بذلك البائع فله ذلك. لكن هنا عندنا إذا بيع شجرة، بيعت شجرة النخل بعد تشقق الطلع، عندنا أولا يتشقق، إذا تشقق الطلع بدأ التأبير يعني التلقيح. قال: فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والتأبير التلقيح، إلا أن يكون، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمر، فعبر به عن ظهور الثمر. هنا مسألة خلافية في المذهب، وهي روايتين عن الإمام أحمد، أن الشجرة، شجرة النخل بعد تشقق الطلع، إذا تشقق الطلع فالثمر لمن؟ هل هي للبائع أم للمشتري؟ فهنا خلاف في علة التشقق، هل التشقق يصلح علة في صلاح الثمر أم لا؟ فهنا قولان مشهوران وروايتان عن الإمام أحمد، أن الرواية الثانية والذي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أنه بمجرد تشقق الثمر فهو للمشتري، بمجرد تشقق الثمر أنه للمشتري ولم يؤبر، وهذا هو الصحيح، لأن تشقق الثمرة دليل على ماذا؟ على ظهور الثمرة، تشقق النخل دليل على ظهور الثمرة ولا لم تؤبر، ولا لم تؤبر. الرواية الأولى أنه لا بد لا يكفي التشقق بل لا بد من التأبير يعني التلقيح، تلقيح النخل، والصواب هو الثاني. وعلى هذا جرى عرف الناس، على هذا جرى عرف الناس. فإذا باع نخلا وتشقق طلعه فهو لمن؟ للمشتري، فهو للمشتري، إلا أن يشترط البائع أن يكون له، ولكن إذا لم يشترط فهو ليس له. وأما الرواية الثانية فهو للبائع إلا، فهو للمشتري إلا إذا أبره البائع، فإذا أبره البائع فهو له، لأن التأبير هو العلة، هو المناط، هو المناط في مسألة تبعية الثمرة. نعم. يحمل هذه نفس المسألة السابقة، أنه بمجرد ظهور علامات الثمرة بأنها ظاهرة فهو للمشتري، يعني بمجرد مثلا طلوع الأكمام والتشقق عن الثمرة فهذا كله للمشتري. أما إذا نضجت الثمرة أو أبرت النخلة فهذا للبائع، هذا للبائع إلا أن يشترطه المشتري. نعم. قال وما بيع قبل ذلك فللمشتري، لمفهوم الحديث السابق، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. أما ما بيع قبل ذلك، قبل التأبير وقبل التشقق مثلا، أو بعد التشقق قبل التأبير على أحد الروايتين، فهو للمشتري، فهو للمشتري، يعود المشتري على البائع أو يعود البائع على المشتري بالثمن بما باعه. وهنا مسألة أخرى، إن أبر بعضه وترك بعضه الآخر، قال فما أبر فللبائع على الأصل، وما لم يؤبر فهو للمشتري. والصواب أنه كله للبائع، الصواب أنه كله للبائع، فإن أبر بعضا وترك بعضا فهو للبائع، وإذا لم يؤبر الجميع فهو للمشتري على إحدى الروايتين. وبهذا تجري الأصول، وهو مقتضى العدل، لأن تأبير بعضه دون بعض لا شك أنه يلحق بالبائع الضرر إذا قيل بأن بعضه له وبعض الآخر للمشتري، يلحقه ضرر. والقاعدة قائمة على العدل، والثمرة واحدة، الثمرة واحدة، والصواب بأن الجميع للبائع، هذا هو الصواب إذا كان قد أبر بعضه، وأما إذا لم يؤبر فهو للمشتري كما يعني سبق وأن ذكرنا. نعم. صحيح، إذا باع شجر مثلا في أرض، الأرض لا تدخل، الأرض لا تدخل، قال بعتك 100 شجرة في أرض الفلانية، 100 نخلة أو 100 شجرة زيتون مثلا، فالأرض لا تدخل تبعا. لماذا؟ لأن البيع إنما هو للشجر، والشجر ينفصل، الشجر ينفصل، مثل من باع شيئا على أرض موقوفة فلا تدخل الأرض الموقوفة في هذا الشيء المنفصل، لا تدخل الأرض الموقوف. فكذلك من باع شجرا فهو لمن فهو فلا تدخل الأرض فيه. نعم. وهذه قديما كان معمول بها والآن يعمل فيها في بعض الجهات، تباع جزء من المزرعة أو جزء من الحديقة أو البستان، أبيعك مثلا 100 نخلة، أبيعك 100 شجرة الزيتون، فإذا بادت هلكت ليس للمشتري الحق في أن يغرس مكان أخر، مدام أن هلكت بآفة سماوية أو آفة أرضية، وليس للبائع دخل في هذه الآفة، دخل في هذا الهلاك، ليس له يد فيها، وإنما بآفة سماوية أو بآفة أرضية. فإذا بادت أو هلكت أو انتهت بحيث ماتت فليس له حق في أن يزرع مكان أخر. لماذا؟ لأن البيع منصب على ماذا؟ على الشجر وليس على الأرض، على الشجر وليس على الأرض. ولذلك أيضا المشتري ليس له دخول هذا البستان للتفرج، وإنما يدخل لمصلحة الشجر، كأن يصلحه أو يؤبره مثلا أو يسقيه أو كذا، له الحق في ذلك. أما أن يدخله للفرجة وللفسحة فلا. لماذا؟ لأن الأرض ما زالت تابعة للبائع، وهو ليس له حق في هذا، وإنما له حق الشجر وثمرة الشجر، وليس له حق المكوث في أرض البائع. نعم. هذا محل إجماع أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاح، لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاح. وقد جاءت العلة منصوصة في حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، أو كما ورد كما سيأتي، يعني بأي حق تأخذ مال أخيه. فأنت إذا بعت الثمرة قبل بدو صلاحها فهذه الثمرة قد يسري عليها تأتيها عاهات، إما حر شديد أو برد شديد أو برد أو سوس مثلا أو شيء من حشرات الأرض، أو مثلا تكون أفضل مما كان يتوقع البائع، فيحصل هنا الخلاف. ولذلك جاء النص بحرمة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبدو الصلاح سيأتي ضابطه في ما يأتي بإذن الله. هذه مسألة يقول لغير مالك الأصل، كيف ذلك لغير مالك الأصل؟ يعني رجل الآن عنده بستان وقال لشخص: اسق لي البستان ولك ربع الثمرة، لك ربع الثمرة. فبدأت الثمرة تشقق ولكن لم يبدو صلاحها. قال المذهب هنا يجوز له أن يبيعها لمالك الأصل. مالك الأصل من هو؟ صاحب البستان. بالنسبة لهذا الساقي الذي دخل شريكا في الثمرة، قال يجوز له أن يبيعها لمالك الأصل دون غيره. لماذا؟ للعلة التي ذكرها. ماذا قال؟ قال لأنه فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال، حصول التسليم، فهو سلمها إياه تسليما كاملا، تسليما كاملا. والصواب أنه لا يجوز بيعها ولو لمالك الأصل، هذا هو الصواب. وهنا قول المصنف رحمه الله تعالى وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع، هذه مسألة غير المسألة التي معنا، واضح؟ المسألة الثانية يجوز بيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع، لأن البيع منصب على الأصل لا على الثمر. يعني رجل الآن عنده 100 نخلة وبدأ ثمرها يتشقق ولما يبدو صلاح، لم يبدو صلاحه بعد، فيجوز له أن يبيع هذه الشجر بهذا الثمر قبل بدو صلاحه. لماذا؟ لأن أصل البيع منصب على الأصل، ولو أنه باع بزيادة لأجل هذا الثمر الذي تشقق، لأن الأصل البيع منصب على أصل الشجر وليس على الثمر. أما مسألتنا هنا فالبيع على ماذا؟ على الثمر، فهو باعه الثمر قبل بدو الصلاح، فيتنبه لهذا. وهذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل التحقيق ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. نعم. نعم، هذا مثل بيع الثمرة، كذلك بيع الحب حتى يشتد، الشعير والحنطة والذرة وغير ذلك لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح، قبل الاشتداد، وصلاحها يكون باشتدادها، يكون باشتدادها ويبسها. نعم. هذا مثل المسألة السابقة، الصواب أنه لا يجوز، هذا هو الصواب أنه لا يجوز لمالك الأصل. لماذا؟ لأن الأصل أن البيع إنما هو لماذا؟ للحب، للحب وليس للأصل، وليس للأصل. لكن قد يقول إنسان بأن الحب مثلا لا يحصد إلا مرة واحد، يعني هو لا يبيع الأصل وإنما يبيع الحب، هذا يعني ممكن أن يكون توجيها وجيها في هذه المسألة، أن يفرق بين الحب ويفرق بين الثمر، فالثمر البيع للأصل، وأما الحب فإذا كان مما يجز جزة واحدة فيجوز، وأما إذا كان مما يجز أكثر من مرة فهذا على ما سبق ذكره بأنه لا يجوز أن يبيعه لمالك الأصل. نعم. هنا عندنا مسائل، المسألة الأولى أن يبيعه قبل بدو الصلاح، وما حكم هذا البيع؟ باطل بالإجماع، تقول بالفاسد باسم الباطل، باطل بالإجماع. أن يبيعه بشرط القطع في الحال صحيح بالإجماع، يعني رجل يأتي يقول أنا أبغى أشتري منك الحب بشرط أن أقطعه بالحال وهو لم يبدو صلاحه، أو ثمر لم يبدو صلاح، وهل يتصور إنسان يشتري ثمر قبل بدو صلاحه؟ تصور ولا لا؟ تصور. لماذا؟ أحسنت، ممكن يستخدمه علف في الدواب، يستخدمه في إضافة أشياء لمواد أخرى وكذا، يعني ليست الفكرة أنه يأخذ الشخص الثمر أو الحب للأكل فقط، لا، قد يستعمله في لدوابه، يستعمله في إضافة مواد أخرى، يستعمله في يعني الآن مكونات مثل ما يستعمل الآن مكونات أخرى حتى ولو لم يبدو صلاح. إذا من اشتراه بشرط القطع في الحال صح في الإجماع، لكن من اشتراه مطلقا هذا ما سيأتي الكلام عنه بعد قليل. نعم، لأن العلة هنا ظاهرة. قال: لحديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يعني لو اشتراه. قال هنا: فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين. ما معنى المشاع؟ المشاع الشيء الذي فيه شركاء أو أكثر من سهم، يعني أرثي خمسة أشخاص. إذا كان مشاعا لا بد من أن يتفق الجميع على البيع. قال: لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فسيكون هناك بعد فساد الثمرة أو وجود العاهة وجود إيش؟ خلاف وشقاق، والشريعة من مقاصدها رفع الشقاق والخلاف والنزاع، وهذا يؤدي إلى النزاع. قال: وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه. إذا قطعه في الحال فهذا فيه أمان وحسم للخلاف الذي قد يحصل بين البائع والمشتري. قال: فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح. نعم، أكمل. في عندنا ثلاثة أنواع من شراء الثمر: أولا الشراء بشرط القطع، وثانيا الشراء بشرط التبقية، وثالثا الشراء مطلقا. أما الشراء بشرط القطع فهذا صحيح بالإجماع قبل بدو الصلاح. طبعا نتكلم الآن على الثمر والحب قبل بدو الصلاح أو الاشتداد. إذا باعه بشرط القطع في الحال صح البيع. إذا باعه بشرط التبقية لا يصح البيع، وهذا موضوع خلاف طبعا، والصواب أنه لا يصح البيع. يعني قال: أشتريه بشرط أن تبقيه حتى آخر الموسم فأقطعه، أو يعني أخذ الثمرة أو أحصده مثلا. وهناك البيع المطلق، وهو أن يشتري مطلقا لا بشرط القطع ولا بشرط التبقية، وهذا أيضا موضع خلاف، والصواب أنه يقطعه في الحال وإلا بطل البيع. يقطعه في الحال وإلا بطل البيع. هذا هو ملخص هذه المسألة، هذا هو ملخص المسألة الحالية. رجل اشترى من آخر حب ولكن لم يشتد، قال: بشرط تقطعه في الحال. قال: نعم، صح البيع. رجل آخر اشترى من شخص حب شعير ولا حنطة ولا ذرة ولا شيء، قال: بشرط التبقية، يعني يبقى في سنابله، يبقى في أصله، يبقى في جذعه مثلا إلى فترة النضوج. هذا لا يجوز، هذا يحرم ولا يجوز. هناك بيع مطلق لا بشرط التبقية ولا بشرط القطع، فهذا إن ألزمه بالقطع في الحال لزمه وإلا بطل البيع. نعم. أي روايات؟ صحيح، هذا كلام، لكن الصواب أنه يبطل. الصواب بأنه يبطل، لأن هذا لا يحصل، هذه رواية في المذهب، لكن الصواب بأنه يبطل البيع. لماذا؟ لأنه يحصل فيه نزاع، يحصل فيه نزاع، فالبائع حينما يرى ثمرته قد نضجت وكبرت سيرجع ويقول: أنا بعتك شيء آخر أنا لم أبعك بهذه الصورة، فالثمر الآن طيبة وكبيرة وكذا. وكذلك المشتري إن أصابتها عاهة أو صغرت أو كذا، كذلك يدخل خلاف الصواب والقطع بهذا، قطع بالبطلان. نعم. صحيح، صلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعه. نعم. لأن هذا يعرف بالتجربة، هذا يعرف بالتجربة، وأهل الخبرة في هذا يعرفون هذا. فإذا صلح ثمر شجرة سر الصلاح على باقي الثمرة، قد يتأخر قليلا أو كثيرا، لكنهم يعرفون بأنه إذا بدأ الصلاح في شجرة بدأ في باقي الشجر. نعم. صحيح. إذن إذا اشترى ثمر شجر فبدأ صلاح بعضه دون بعض صح البيع. لماذا؟ لأن الصلاح يتتابع، فإذا ظهر في بعض ظهر في الآخر. وأما بقاء انتظار صلاح الجميع فهذا مما يشق، وأهل الخبر يعرفون ذلك. أما إذا اشترى ثمر بعض الشجر دون بعض فيلزم صلاح كل شجرة بحاله، لأن هذا مما ينفصل ويحدث النزاع، فقد تظهر شجرة دون أخرى أو تتأخر، والتأخر قد يضر بالمشتري. نعم. صلاح البلح أن يحمر أو يصفر، هذا هو صلاحه، لأن البلح حينما يظهر أخضرا ثم بعد ذلك يبدأ بالنضوج، إما أن يحمر وإما أن يصفر. ولذلك قول أنس هذا مدرج في الحديث، قال تحمر أو تصفر، وليس هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الصواب، فهو مدرج، قال تحمر وتصفر، وهو صحيح. إذن ضابط صلاح البلح أن يحمر أو يصفر. نعم. العنب أن يتموه بالماء الحلو، يتموه بالماء الحلو، لكن من العنب ما هو حامض، سأل لعابك. بعض العنب حامض وبعض العنب حلو، لكن ضابط السواد لابد أن يعرف بأن العنب بعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه أبيض أو أخضر، يقول أخضر أو أبيض، فيختلف، وكل عنب بحسبه. فقضية قول أن يتموه بالماء الحلو هذا ليس يعني قيد، وإنما هو المقصود به النضوج، فإذا نضج حلوا أو حامضا أو أخضرا أو أسودا أو أحمرا فهو نضوج، لكن أول ما يظهر ليس فيه ماء، ولذلك لا يجوز بيعه قبل أن يتموه بالماء، أن يتموه بالماء بمعنى يكون فيه الماء الذي يحدد نضوجه. نعم. ويجوز لمشتري الثمرة هذا ما زال يذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني ضوابط النضوج وضوابط الاشتداد وبلوغ الثمرة يعني الصلاح. قال: وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عاد. وهذا معروف، معروف يعني نضوجه يعرفه عامة الناس ويعرفه يعني الصغار والكبار. قال: ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. وهذا الصحيح، هذا هو الصواب، وإن كان المسألة فيها خلاف، والخلاف ناتج في مسألة سببه القبض، هل هو قبضها أم لا. الصواب أن هذا قبض، لأن البائع خلى بينه وبين المشتري، خلى بين المشتري وبين هذه الثمرة، فيجوز له أن يبيعها وهي في شجرها. يجوز أن يبيع التمر وهو في النخل ما دام أنه اشترى، يجوز أن يبيع الزيتون في شجره، والبرتقال والتفاح والعنب والرمان، يجوز ما دام أنه اشترى الثمرة. فالقبض يكون بالتخلية، القبض يكون بالتخلية بين البائع وبين الثمرة. نعم. تأخذه من ثمنه، من ثمنه شيء. لكن من ثمنه في أصل الحديث، في أصل الحديث من ثمنه موجود. طيب. نعم، هذه مسألة تسمى مسألة وضع الجوائح، وهي من المسائل الخلافية بين الفقهاء على من يكون الغرم، على المشتري أم على البائع. والجوائح هو ما لا يد للإنسان فيه، وهي إما أن تكون سماوية أو أرضية، ويعبرون دائما بالجوائح أن تكون سماوية، كأن يكون حر شديد أو برد شديد أو برد أو حرق مثلا يصيب الزرع، أو شيء من الآفات، أو شيء من الآفات، بمعنى أنه لا يد للإنسان فيه. ومحل النزاع فيما لا يد للإنسان فيه. أما إذا كان للإنسان يد في فساد هذا الزرع، فهذا لا شك أنه يعود فيه المشتري على البائع إذا كان متعديا أو مقصرا. وأما إذا كان المشتري لم يقطع الثمرة أو يحصد الحب مثلا وتأخر، وقد جرت العادة بأنه يحصده في شهر فتأخر شهرين أو ثلاثة، فهذه على المشتري. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وهو أنه إذا أصابته جائحة فأهلكته فعلى من، على من. المذهب هنا قال: فمن ضمان البائع، فالبائع هو الذي يضمن. قال: وهو قول أكثر أهل المدينة، والمالكية والحنابلة يرون بأنه على البائع، إلا أن المالكية لهم تفصيل في قضية الثلث كما جاء في الحديث، هل الثلث يؤخذ من الثمن أم يؤخذ من الثمر. وباقي الفقهاء ذهبوا إلى أن الضمان على المشتري لأنه خلي بينه وبين الثمر، خلي بينه وبين الثمر. والصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم الصواب في ما يظهر والله تعالى أعلم بأن الجوائح لا بد أن ينظر فيها، فإن خلي بين الرجل وبين الثمرة فالضمان عليه، ضمان على المشتري. وأما إن لم يخلي بينها ولم يكن هناك شيء يدعو إلى التأخر بالنسبة للمشتري فالضمان على البائع. وهذا الحديث الذي ورد قيل هذا قبل النهي، قبل ورود النهي، كما رجح ذلك كثير من أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. طبيعة الحال هذا الدرس هو آخر درس في الفترة الحالية، ونلتقي إن أحيانا الله وإياكم في رمضان، نلتقي في رمضان إن شاء الله. هنا سؤال تكرر كثيرا، قد أرسل لي بعض الإخوة على الموقع وأيضا عبر الهاتف، حصل يعني إشكال كبير عند كثير من الإخوان فيما يتعلق بقضية الصرف. وذكرت بأن الصرف العمولات هذه جائز، فيه التفاضل بشرط التقابض، جائز فيه التفاضل بشرط التقابض. قلنا دولار بدراهم يجوز فيه الزيادة، ولكن بشرط ماذا؟ التقابض، شرط التقابض. أشكل على كثير من الناس ما يسمى بالحوالات، يحولون من بلد إلى بلد. قد ذكر لي بعض الإخوة وأتى لي بأوراق الأخ أبو يحيى وهي فتاوى، لكن في الحقيقة هي لابد من تصور المسألة. الآن هل مسألة قبض السند في حكم أخذ السند القبض في حكم القبض أم لا؟ أنا ذكرت فيما سبق بأنه إذا أراد شخص أن يحول مبلغا من بلد إلى آخر وأن يصرف العملة مثلا درهم إلى جنيه، درهم إلى ريالات، درهم إلى ليرات، درهم إلى دنانير وهكذا، لا بد حتى يكون الصرف صحيحا من التقابض. وأما التفاضل فلا بأس به بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والتقابض قد يحصل بين شخصين هنا وهناك، وذلك أنه يحول المبلغ هنا ويكون الشخص الذي يقبض هناك، وعبر الاتصال يقبض المبلغ مباشرة ويكون قد حول. وهذه العملية في الحقيقة يعمل فيها كثير من الناس، وإن كانوا يعني في أمام أكثر محلات الصرافة لا ترضى بهذا الفعل، لكن بعض الذين يريدون الحلال يجبرونهم على هذا الفعل. الصورة الثانية وهي الغالبة عند الصرافين وهو أنه لا يحول مباشر، بمعنى لا يقبض مباشر، لأن الصراف مستفيد ولا يريدك أن تحول مباشر، فهو يبقي المبلغ عنده يوم يومين، بل ذكر لي بعض الإخوة شهر وشهرين حتى يستفيد من المبلغ ويشغله. وهذا عين الربا، عين الربا، عين الربا. الصورة التي يذكرها لي الإخوان يقولون الآن هو يأتي فيقول لك هذا سند قبض بالمبلغ. السؤال هنا، هل سند القبض هذا حينما استلمته حول لك الدراهم في الحال إلى جنيهات أو ليرات أو دولارات أو يورو أو كذا؟ إذا كان حولها في الحال الآن ثم نقلها فأنت قد قبضت، أنت صرفت الآن، وهذه مسألة لا خلاف عليه. أما إذا كان يعطيك وصل بأنه صرف لك هذا وهو لم يصرفه وإنما يتحايل حتى يبعث والصرف يكون في البلد الآخر، فهذا عين الربا، يعني ما استفدنا. ولذلك الآن هم يتحايلون في هذه الصورة، يأتي لك ويقول لك خذ الصرف وكأنه يشعرك يعطيك مثل ما يقال بقيمة السعر، سعر التحويل، يقول لك 1000 درهم يساوي مثلا 5000 جنيه مثلا على سبيل المثال، فكأنه يعطيك فاتورة بقيمة الصرف وما يصرف لك، بس حتى يتحايل على الصرف يعطيك بهذه الصورة. ولذلك الموجود الآن أنك تعطيه المبلغ في الواقع هو لا يصرفه، لأن إذا صرفه ما استفاد، هو يقول لك أنا ما أستفيد، إذا صرفته هنا ما أستفيد، لأن الفرق يكون يعني بسيط، فهو يريد أن يربح فيكون الصرف هناك. ولذلك ينبغي التنبؤ لهذا. والناس متى ما أن يعني تعلموا وعرفوا هذه الأشياء تأتي المصارف هذه، تأتي لرغباته، يأتون لرغباته. أما إذا تساهل الناس ويعني أصبحت الأمور مستوية عندهم ولا ينتبهون لهذه القضايا، تبدأ يعني مسلسل الحرام وسلسل كذا طويل جدا. ولذلك أنا من نصحت كثير من الأخوان الذين لم يستطيعوا أن يقترضوا لشخص ويوفون بعد ذلك، يقترضون في بلدهم، يقولوا يعني أحول لك مباشرة مثلا، أو أرسل لك مع فلان قيمة هذا الشيء، تحول هنا وترسل مع من يذهب إلى بلدك. يقول هل يجوز أخذ أجرة على الظل؟ إذا كان مقصد ظلال الشجر أو ظلال البيوت فهذا مما لا بأس به، أخذ الأجرة على المنافع لا بأس به، لكن الأفضل للإنسان مثل هذه الأشياء أن يجعلها يعني من قبيل الإحسان ومن قبيل كذا، وأن لا يكون هم الإنسان الدنيا. لكن نص الفقهاء على جواز تأجير المنافع، وهذا من المنافع، الظل ينتفع به الناس. في حال هجر المسلم لأخيه المسلم فوق 3 أيام بدون سبب شرعي، هل يأثم المهجور أيضا أم الهاجر؟ إذا كان الهجر من أحد الطرفين فالإثم على الهاجر، أما إذا كان من الطرفين فالإثم على الاثنين، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في بيع الثمر قبل صلاحه إذا وافق المشتري من نفسه على ذلك، في بيع الثمر قبل الصلاح أي رضي أن يشتري؟ لا يجوز للإجماع، يحرم عليه للإجماع. إذا باع شخص أرضا فوجد المشتري فيها كنزا أو ما شابه، والإشكال أن الأرض مرت على العديد من المشترين، أي أنه لا يعرف مالكه الأصل الأول، فهل يأخذ ذلك الموجود الباع الأخير أم ما حكمه؟ وأنا أعرف مالكه الأصلي وطالب بحق، وإذا عرف مالكه الأصلي وطالب بحقه الشرعي فإلى من يؤول الكنز؟ يؤول إلى الأول، إذا ظهر يؤول إلى صاحبه الأول إذا ذكر أوصاف وعلامات. ذكرت في دروس سابقة النهي عن بيع وشرط، وذكرت مثال أنه يقول أشتري بيتك بشرط أن تبيعني سيارتك، وقلت أن هذا لا يجوز، ولكن ذكرت اليوم أنه إذا باع أرض يجوز له أن يشترط الزرع، فكيف يكون هذا؟ هذا ليس بيعتين في بيعة، هذا ليس هي صورة بيعتين في بيعة، وإنما هذه بيعة واحدة فقط، وهي وصف أحد الأوصاف أو شيء متصل بها، هذا لا يختلف عما سبق. إذا كان يلقط الثمرة مرة بعد مرة، قلت يأخذه البائع في الحال، فإذا لم يستوي أو ينضج كيف يصنع؟ هو يأخذه في الحال، يعني حال نضوجه، حال استوائه، هذا المقصود، وليس حال، لأنه الذي يلقط في الغالب أنه لا ينتهي إلى حد، فالبطيخ الآن يبقى إلى لو تركته بقي، ولذلك تلقطه في الحال متى ما إن ظهر، الذي يلقط مرة واحدة أو يلقط عفوا، أو الأشياء التي تلقط تؤخذ جزة بعد جزة أو لقطة بعد لقطة، فهذا يؤخذ في الحال إذا نضج، طبعا المقصود فيه إذا استوى. إذا كان الثمر للبائع مثل النخل المؤبر فعلى من تكون سقياه ورعايته حتى يحصد؟ هذه مسألة مهمة لعلها تكون قد فاتتنا في الدرس. إذا كان الثمر للبائع، يعني الثمر للبائع، فالنخل المؤبر هذا وعلى من يكون؟ هذا كله يكون على المشتري إذا اشترى، فكل ما هو في صلاح الثمر يكون عليه، كل ما هو في صلاح الثمر يكون عليه. لكن إن كانت الأولى للبائع، فهل البائع يلزم بسقيها؟ هذا ما لم أقف عليه. هذا وين جابنا؟ شخص تزوج الزوجة الثانية ولم يستشر والديه قبل الزواج، ثم بعد أن تم الزواج غضب الوالدان عليه غضبا شديدا، وأمه تدعو عليه وهما يأمران بأن يطلق الزوجة الثانية، فهل يطعان في هذا؟ وإذا طلق ففي ذمة من يكون هذا الطلاق؟ أعتقد أن هذا السائل تحدث معي في الهاتف، أظن هذه المسألة هذه حالة خاصة، يقول رجل تاجر يشتري البضاعة بالهاتف من صاحب المحل، ويقوم صاحب المحل بإرسال البضاعة إلى التاجر لثقته به، وبعد أيام يأتي التاجر فيعطي صاحب المحل قيمة البضاعة، وربما يقوم صاحب المحل بأخذ مال من التاجر أقل من القيمة التي اتفق عليها في الهاتف، فهل هذا يجوز؟ ربما يقوم صاحب المحل بأخذ مال من التاجر أقل من القيمة التي اتفق عليها في الهاتف، فهل هذا يجوز؟ إذا كان المقصود بأن يتفقان بالهاتف على شراء شيء معين ثم يأتي بالبضاعة ثم بعد ذلك يعني يبدأ يكاسر أو أنه يطلب منه أن ينزل له شيء، فهذا لا حرج فيه، أنا ما أدري وين الصورة، يعني المشكلة وين. يقول لثقته به، وبعد أيام يأتي التاجر فيعطي صاحب المحل قيمة البضاعة، وربما يقوم صاحب المحل بأخذ مال من التاجر أقل من القيمة التي اتفق عليها في الهاتف، إذا كان برضا ما في شيء. أما إذا كان يخادعه حتى إذا جاء بالبضاعة وأتى بها ثم قال نزل لي، فهذا لا يجوز، فهما على ما اشترطا. يأتيني شيك بمبلغ وقدره 160,000 درهم في كل سنة، ولكن حين أقبض الشيك المذكور أصرف هذا المبلغ ولا يبقى أكثر من شهر، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، ما دام أنه لا يبقى ليس عليه زكاة. من ساعة قبضك للمبلغ تستقبل به حولا كامل، حول 12 شهر قمري، فإذا كان يصرف بشهر لا ليس عليه زكاة. لدي بنايات عقارات وأحصل كل شهر منها 150,000 درهم، علما بأني أنفق هذا المبلغ في نفس الشهر رواتب عمال وغير ذلك، فكيف أزكي؟ هذا نفس المسألة السابقة، إن بقي عندك هذا الإيراد من العمارات وكان إن بقي حول كامل 12 شهر قمري وكان قد بلغ النصاب فعليه الزكاة، أما إذا لم يبق فيذهب أجرة عمال وصيانة وغير ذلك فهذا ليس عليه زكاة. ما هو الضابط في زكاة الإبل؟ ذكرنا زكاة الإبل هو أن تبلغ النصاب، ونصابها 5، في كل 5 شاة حتى تبلغ 25 فيبدأ النصاب يتغير. قال تعالى قثاؤها وفومها وعدسها، ما معنى القثة والفوم؟ القثة معروف، والفوم قيل هو الفول. اشتريت بيت وكان خارج السور نخلتين وتحفهما فسائل، واستأذن البائع بأخذ فسيلتين فرخصت له ولكنه أخذ كل الفسائل، فما الحكم؟ العموم يحق له أخذ الفسائل كلها ما دامت خارج البيت، ما دامت خارج البيت، هذه من حق البائع وليس من حق المشتري، بس كان الأفضل أنه يعني شخص يسكن في مدينة العين سافر إلى أبوظبي بعد صلاة العصر بساعة تقريبا ولم يصل العصر يصلي العصر، فهل يحق له قصرها في الطريق علما بأنه أخرها عمدا؟ نعم يحق له، إذا دخل على المسافر وقت الصلاة ولم يصلي ثم سافر جاز له أن يقصر الصلاة. كم باقي؟ يقول هنا يسأل عن حالة، يقول يوجد طالب علم يعالج بالرقية الشرعية ولكن لاحظنا عليه بعض الملحوظات بعد قراءتي على المريض ويظهر الجني يشممه ثوما بحجة أن الجني يخاف ويتأذى من الثوم، يقرأ القرآن على المريض وعندما يظهر الجني يسأله بعض الأسئلة، منها هل يوجد في هذه الأسرة مصاب، يسأله عن مكان العمل إذا كان هذا المريض عمل له عمل ثم يذهب إلى المكان، فإذا لم يجد شيئا يأمر برش الملح في هذا المكان، فهل ما يقوم به هذا الطالب صحيحا، وإذا كان غير صحيح نريد نصيحة له ولغيره. العموم مسائل الرقية هذه من مسائل حقيقة التي يعني أشغلت الناس وحصل فيها خلط، وقليل من هو على الصواب، قليل من هو على الصواب، نسأل الله الجميع الهداية. والمقصود بأن مسائل الرقية شرعية، والناس في الحقيقة للأسف الشديد أن أغلب الناس عندهم يعني أخطاء في هذه المسألة. أولا ينبغي للإنسان أن يكون راقي نفسه، راقي نفسه، مثل ما جاء رجل إلى مالك بن دينار فقال ادعو لي فإني مريض مضطر، فقال ادعو أنت فأنت أقرب إلى الله مني، قال كيف ذلك؟ قال يقول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه، ادعو أنت، فالإنسان يدعو ويقرأ ويرفع يديه مثل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الرقاة على ثلاثة أنواع، منهم من هو من قبيل السحرة والكهنة والدجالين العرافين، وهؤلاء معروفون وقد يتسترون بالقرآن، يتسترون بقراءة القرآن، ولكنهم يظهر عليهم من خلال طلاسم وحجب وهمهمات وغمغمات واستعمال بعض الأشياء، فهذا لا شك أنه من الأشياء المحرمة. رقاة متطفلون في الحقيقة، يعني هم لا يعرفون شيء في الرقية ولا يعرفون القرآن ويخطئون في قراءة القرآن، ولكن يقولون الرقية شغلة من لا شغلة له، فهم يتكسبون، ما عنده، بطال عطال عاطل يريد أن يكسب فيفتح له محل ولا كذا. والثالث رقاة يعني على منهج طيب وصحيح، وهم يقرؤون القرآن ولا يجزمون بشيء، يقرؤون القرآن ولا يجزمون بشيء، وإنما يقرؤون بالآيات الشرعية وبالأذكار الدبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزمون بشيء. وأما هذا النوع الذي ذكره الأخ من استعمال الملح أو استعمال الثوم أو الإتيان بجلد الذيب مثلا أو سن الذيب، هذا كله من الدجل، هذا كله من الدجل والخرافة، وهو طريق من طرق وقوع الإنسان في الشعوذة وفي الدجل. ولذلك هذا الجنس من الناس ينبغي الحذر منه، ينبغي الحذر من يستعمل الملح أو يستعمل الثوم أو الدخان، التدخينات والبخور على وجه الخصوص، أو جلد الذيب أو سن الذيب مثلا، أو يبالغ في أسئلة المريض، يبالغ في أسئلة المريض ويستعين به أيضا، فهذا كله من الدجل، وأنصح بالحذر من هذا، وأن يتقي الإنسان ربه عز وجل. وأنا دائما أكرر وقلت مرارا بأن احتراف الرقية ليس منهجا شرعيا، احتراف الرقية بمعنى فلان معروف أنه يرقي الناس، يجلس للناس ويرقي، يفتح بيته أو حوش أو دكان أو محل أو كذا، هذا ليس بمنهج شرعي، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أما احتراف الرقية فهذا لم يعرف عن الصحابة ولا عن السلف ولم يقل به أحد من المتقدمين، وكل من احترف الرقية بهذه الصورة، أغلب من احترف الرقية بهذه الصورة كانت يعني مآلاته ليست بجيدة. نسأل الله هداية الجميع. هل يجوز شراء صندوق فيه فاكهة بعضه أصفر والآخر أخضر؟ أي يجوز، نعم. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.